بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم السابع من شهر صفر لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للتاسع والعشرين من شهر نوفمبر لعام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح كتاب الإمام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثالث بعد 100، وكنا مع الباب 35، هذه المحاضرة الثانية في التعليق على هذا الباب، هو بعنوان باب الزكاة من الإسلام. تكلمنا في المحاضرات الماضية على ترجمة الباب وعلى الاستدلال بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. اليوم إن شاء الله جل وعلا نتكلم على الحديث وما يتعلق به من الفوائد، وتكلمنا على الترجمة أو على التراجم في الدرس الماضي. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس قال حدثني مالك بن أنس قال إسماعيل عن عمي أبي سهيل، وقلنا أن اسمه نافع بن مالك، عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله الصحابي المبشر بالجنة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس أو ثائر الرأس، يسمع دوي صوته أو نسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول أو لا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. روايات هذا الحديث والشواهد الواردة في الصحيحين له، وبعض هذه الشواهد من الروايات ما جاء في صحيح البخاري برقم 1891. قال البخاري: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا، إذن هذه كلمة جديدة سنضيفها لما سبق، لأننا لماذا نذكر روايات؟ لكي نستفيد منها الزيادات التي تبين شرح الكلمات سواء الصعبة أو غير الصعبة. أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. إذن هو يعرف أن الصلاة مفروضة، لكن هو يريد يسأل عن تفاصيلها. فقال: الصلوات 5 إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان، يعني فرض شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره عليه الصلاة والسلام شرائع الإسلام. هذه كلمة مهمة جدا نحتاج إليها. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، أي بشرائع الإسلام. هذه الزيادة ستحل لنا إشكالات كبيرة، تنتبه لها وتكون على ذهنك. قال: والذي أكرمك، هذه أيضا جديدة، يعني في الحلف: لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. هذا الحديث أيضا رواه البخاري برقم 2678. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله يعني ابن أبي أويس قال حدثنا مالك عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبيه إلى آخر الحديث. كان هذا هذه الرواية في البخاري مكررة في الإسناد وفي المتن. كذلك روى حديث قتيبة مرة أخرى في صحيح برقم 6956. قال حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل أيضا مكرر الحديث السابق 1891. وكما قال الحافظ من قبل أن هذا من النوادر أن يكرر البخاري الحديث سندا ومتنا. مسلم روى الحديث من عدة طرق، من طريق قتيبة ومن طريق يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، وفيها زيادة مهمة ولدت إشكالا على مدار العصور للشراح. قال مسلم حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، يعني ذكر الحديث السابق نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. إذن هذه الزيادة التي رواها مسلم فيها كلمة سببت إشكالا، سيأتي إن شاء الله الجواب عنه في الشرح. قال: أفلح وأبيه إن صدق. البخاري تجنب هذا ولم يذكر هذا، أفلح إن صدق، لكن مسلم ذكرها كذا: أفلح وأبيه، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. هذا بالنسبة لروايات الحديث الصحيحين. هناك بعض الشواهد أيضا، بعض هذه الشواهد قد يستفاد منها. من هذه الشواهد قال مسلم حدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، يعني نسأله كما قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لهم بسوءكم، فكما يحبون أن يأتي الرجل من أهل البادية يسأل. فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية يعني من الأعراب العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. سيأتي من الكلام أن كلمة تزعم هنا ليس معناه أنه جاء يكذبه أو يشك في كلامه، لا، ولكن الزعم يأتي في كلام العرب يراد به يعني الصدق، وقد يراد به غير الصدق بحسب القرائن. لماذا؟ لأنه صدق كل هذا بعد ذلك. تزعم أن الله أرسلك، قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: زعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لئن صدق لأدخلن الجنة. هذا الحديث غير الحديث الأول، لكن سنستمر الآن نرى حديثا آخر. قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثني أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثنا أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا حديث أبي أيوب، والذي مضى حديث أنس عرض له وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، يعني الحبل الذي تشد به الناقة، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال: فكفى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي، يعني وفق هذا الرجل، لأنه يسأل عن ما فيه النجاة، عما فيه النجاة. قال: لقد وفق أو لقد هدي. فقال: كيف قلت؟ يعني أعد علي ما قلت. قال: فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجواب: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ثم قال له: دع الناقة، اترك الناقة. أيضا روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. طبعا هذا أيضا حديث، قصة مختلفة عما سبق. أيضا حديث ابن عمار بن قوقل عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان ابن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال، يعني حرمت الحرام يعني اعتقدت التحريم في الحرام واعتقدت التحليل في الحلال، أدخل الجنة؟ فقال عليه السلام: نعم. في رواية مسلم أنه قال عن جابر في هذا الحديث، قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. إذن هذه شواهد لحديث الباب، ففيها كلمة والله لا أزيد ولا أنقص بحسب القصة التي وردت فيها، لكن كل هذه أحاديث مختلفة عن الأخرى، يعني هذه قصة وتلك قصة أخرى، والقصة الثانية الرجل الذي جاء يقول الله أرسلك، قصة الضمام ابن ثعلبة كما سيأتي. نأتي لكلام على مفردات الحديث وفوائده. قوله: جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس. قال النووي: هو برفع ثائر، صفة لرجل، رجل سائر، رجل سائر. وقيل: يجوز نصبه على الحال، يجوز أن ينصب على الحال. ومعنى ثائر رأس قائم شعره منتفش. الحافظ يقول: والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية، ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة، يعني قرب عهد أنه جاء وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قريبا، يعني جاء من سفر تعبان ليس عنده وقت أو مكان يسرح فيه شعره، فجاء سائر الرأس. قوله: رجل من أهل نجد. يقول الحافظ: جاء رجل زاد أبو ذر من أهل نجد، يعني أبو ذر الهروي أحد رواة الصحيح، زاد هذه الكلمة. وكذا هو في الموطأ ومسلم، يعني هذا الرجل كان من أهل نجد. وعند هذه الكلمة في الحقيقة سأقف وقفة مهمة أول مرة أتعرض لها، وربما الكثير منكم لا يعرفها، وهي أن كلمة نجد حصل فيها كلام بين أئمة الدعوة وبين أعداء دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أعداء الدعوة من المخرفين والصوفية والذين نقموا على دعوة الشيخ، اتهموه بتهم بسبب الكلمة، حيث أن البخاري رحمه الله تعالى روى في صحيحه رقم 1037 من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال وقالوا في نجدنا، يعني الصحابة قالوا يا رسول الله ادعوا لنجدنا وفي نجدنا، فقرر الدعاء: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال وفي نجدنا، فقالوا قال مرة ثانية: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال وفي نجدنا، قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان في نجد. أين نجد هذه وما المقصود بنجد؟ هذا هو محل الكلام، وإن كانت العبارة هنا يعني عابرة، لكن أحببت أن أسوق لكم هذه الفائدة، لأنه يعني قد لا يكون الكثير منكم وقف عليها، وفيها رد شبه أولئك المعادين لدعوة الإمام مجد رحمه الله تعالى. فعرفتم الآن وجه الإشكال، هل المقصود بنجد التي فيها الزاد والفتن البلدة التي كان فيها دعوة الإمام مجدد، وهل المقصود كما زعم أولئك بقرن الشيطان الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب كما زعم أولئك؟ إن هذا الزعم كتبه عدد من أعداء الدعوة، منهم أحمد دحلان مفتي الشافعية في مكة، ورد عليه الشيخ الهندي المحدث بشير الشهسواني في الكتاب الذي ذكرت لكم أكثر من مرة اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، هو كتاب قلت لكم مهم جدا في مباحث عقدية وحديثية وأصولية رائقة جدا لطالب العلم، وفيه رد على المخرفين. فكتب أعداء الدعوة عدة كتابات في أن الشيخ المقصود ببلد الشيخ هي المقصودة بهذا الحديث، فالشيخ خرج من نجد وهو قرن الشيطان، الشيخ الإمام مجدد صاحب كتاب التوحيد وصاحب الأصول الثلاثة وصاحب أصول الإيمان والقواعد الأربع والأصول الستة إلى غير ذلك. مما تصدى للرد على هذه الفرية حفيد الشيخ يسمونه مجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب صاحب فتح المجيد في كتابه بيان المحجة في الرد على اللجة، نقل وناقل كلامه من كتاب دعاوى المناوئين، دعاوى المناوئين دعوة الشيخ المجدد. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الذم إنما يقع في الحقيقة على الحال، الحال لا على المحل، والأحاديث التي وردت في ذم نجد كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في يمننا في شامنا، قيل أنه أراد نجد العراق لأن في بعض ألفاظه ذكر المشرق والعراق شرقي المدينة في شرق المدينة، والواقع يشهد له لا نجد الحجاز، ذكره العلماء في شرح هذا الحديث وسيأتي يعني مما ذكره الحافظ بن حجر والخطابي سيأتي هذا إن شاء الله. فقد جرى على العراق من الملاحم والفتن ما لم يجري في نجد الحجاز. يعرف ذلك من له اطلاع على السير والتاريخ كخروج الخوارج بها. الخوارج خرجت أين؟ في حروراء في العراق، وكمقتل الحسين وفتنة ابن الأشعث، فتنة عبد الرحمن بن الأشعث لما خرج على الحجاج، وفتنة المختار بن أبي عبيد مدعي النبوة وقد ادعى النبوة، وما جرى في ولاية الحجاج بن يوسف من القتال وسفك الدماء وغير ذلك مما يطول عده. يقول على كل حال فالذم إنما يكون في حال دون حال ووقت دون وقت بحسب حال الساكن، لأن الذم إنما يكون للحال دون المحل. وإن كانت الأماكن تتفاضل وقد تقع المداولة فيها، يعني أحيانا تكون هذه البلدة فاضلة في وقت ولا تكون فاضلة بحسب ما يحصل فيها من الشرك أو المعاصي، البقعة لا تقدس أحدا وليس مقدسة لأحد لأنها بحسب ما يحصل فيها. واحد يجعل هذه البقعة مكان للعبادة والصلاة والذكر، غير واحد يجعل هذه البقعة يبني فيها خمارة. يقول حتى فإن الله يداول بين خلقه حتى في البقاع، فمحل المعصية في زمن قد يكون محل طاعة في زمن آخر بالعكس. طبعا أنا أختصر، الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهو ممن أتي به أيام ما ذهب إبراهيم باشا بن حمد علي إلى الدرعية وأسر من هناك أهل بيت الشيخ وأتى بهم إلى مصر، كان منهم الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهو ممن أيضا تعلم في الأزهر، تعلم في الأزهر وأخذ بعض العلوم عن علماء الأزهر، ثم بعد ذلك رجع إلى نجد مرة ثانية، وهو من العلماء الأفذاذ المعروفين. يقول الشيخ عبد اللطيف إن المراد بالمشرق ونجد في هذا الحديث وأمثاله هو العراق، هو العراق لأنه يحادي المدينة من جهة الشرق. يوضحه أن في بعض الطرق هذا الحديث وأشار إلى العراق. قال الخطابي نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية الشام ونواحيها، فهي مشرق أهل المدينة. وأصل نجد، يعني أصل كلمة نجد ما ارتفع من الأرض، يعني كلمة نجد أصلها المكان المرتفع، وهو خلاف الغور، والغور من خفض منها. وقال الداوودي، كان أحد شراح البخاري، إن نجدا من ناحية العراق. ذكر هذا الحافظ بن حجر. يقول ويشهد له ما في مسلم مفتاح مسلم عن ابن عمر قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الكبيرة وما أركبكم الكبيرة، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة. وهذا معروف أنهم عندما سأل ابن عمر عن دم البعوض عندما يصيب الثوب والجسد هل يفسد الوضوء والطهارة أم لا، فكان يقول له ابن عمر ما أجرأكم يا أهل العراق تدعون دم الحسين وتسألون عن دم البعوض. فهنا قال ما أجرأكم يا أهل، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم من الكبيرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده إلى المشرق. فظهر أن هذا الحديث خاص لأهل العراق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المراد بالإشارة الشخصية، يعني أشار لناحية العراق. وقد جاء صريحا في المعجم، في معجم الطبراني الكبير، النص على أنها العراق. وقول ابن عمر وأهل اللغة وشهادة الحال كل هذا يعين المراد. ثم استطرد يقول قد جاء في فضل بعض أهل نجد كتميم، يعني كبني تميم جاء في فضلهم أحاديث، منها ما رواه البخاري عن أبي هريرة أنه قال أحب تميما لثلاث. يعني أبو هريرة يقول أحب تميم، تميم هذه القبيلة التي منها الإمام مجدد، من الإمام محمد بن عبد الوهاب، ومن تميم وتميمي. ومن يعني الطرف أن بعض الناس يطبع كتاب التوحيد باسم الشيخ محمد بن سليمان التميمي، لأن بعض الناس عنده حساسية إذا قلت محمد بن عبد الوهاب ينفر من الكتاب، فبعض المطابع طبع كتاب وتكتب عليه محمد بن سليمان التميمي كتاب التوحيد. المقصود بهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال أبو هريرة أحب تميما لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله لما جاءت صدقاتهم قال هذه صدقات قومي، فجعل تميم قومه. وقوله في الجارية التميمية اعتقها فإنها من ولد إسماعيل. وقولهم أشد أمتي على الدجال. فيقول الشيخ هذا في المناقب الخاصة، وأما العامة للعرب يعني جاءت حديث في مدح العرب فلا شك في عمومها لأهل النجد. أكثر حديث مدح العرب الشيخ الإسلام ذكرها في الاقتضاء وهي ضعيفة. يقول فلا شك في عمومها لأهل النجد لأنهم من صميم العرب، وما ورد في تفضيل القبائل والشعوب أدلوا وأصرحوا في الفضيلة مما ورد في البقاع والأماكن في الدلالة على فضل الساكن والقاطن، لأن الأماكن كما قلنا يختلف الحكم فيها باختلاف من فيها. ثم قال الشيخ عبد اللطيف ولا يقول مسلم بذم علماء العراق، لا يقول مسلم بناء على هذا الكلام بذم علماء العراق لما ورد فيها، وأكابر أهل الحديث وفقهاء الملة وفقهاء الأمة أهل الجرح والتعديل أكثرهم من أهل العراق. الإمام أحمد كان في بغداد وكان هو شيباني، وأبو حنيف أيضا من هناك، والشافعي جلس فيها مدة قبل أن يأتي إلى مصر، وسيأتي ربما بعض أسماء الأئمة. وكانت العراق في وقت من الأوقات فيها دار الخلافة، وكانت بغداد هي مدينة السلام، وألف فيها خطيب بغدادي تاريخ بغداد، كان فيها الخلافة العباسية. يقول الشيخ عبد اللطيف ولا يعيب شيخنا بدار مسيلمة، لأن كان مسيلمة الكذاب في الإمامة في نجد، فيقولون له أنت في دار مسيلمة الكذاب وأنت نشأت فيها، فأنت من أذنابه. ولا يعيب شيخنا بدار مسيلمة إلا من عاب أئمة الهدى ومصابيح الدجى بما سبق في بلادي من الشرك والكفر المبين. وطرد هذا القول، يعني إذا حبينا بقى هذا القول المشيخ، جرأة على النبيين وأكابر المؤمنين، سيأتي البيان. وهذا المعترض اللي اسمه عثمان المنصور كعنز السوء، عنز السوء يبحث عن حتفه بغلفه ولا يدري. وقد قال بعض الأزهريين، بعض الأزهريين يقول مسيلمة الكذاب من خير نجدكم، يعني يقول للشيخ عبد اللطيف، يقول له مسيلمة الكذاب يعني يبكته بمسيلمة أنه من عندكم، مسيلمة الكذاب من خير نجدكم. فقلت وفرعون اللعين رأس مصركم، فبهت. يعني كما أن عندنا في نجد مسيلمة أنت عندكم من هو أشد من مسيلمة، عندكم فرعون، لكن هل در مصر أن فرعون كان منها؟ وموسى تربى فيها ونشأ فيها، ويوسف عليه السلام دخل فيها، وجاء إليها يعقوب، وجاء إبراهيم عليه السلام، وكان فيها أكابر الصحابة بعد فتح الإسلام، عمرو بن العاص ومن معه من أكابر الصحابة، وكان فيها أكابر الأئمة. فهل يضر مصر أن فرعون كان في وقت من الأوقات هو رأسها؟ الجواب لا يضر مثل ذلك. وكذلك لا يضر اليمامة أن مسيلمة خرج منها في وقت من الأوقات، لا تكون لا تظل طيلة الأعصار والقرون بلد سوء. والآن الرياض وما حولها من يعني أفضل بلاد الدنيا من ناحية الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة فيها، وإذا أذن المؤذن لابد أن تغلق جميع المحلات. إذا أذن المؤذن في أي صلاة لا ترى فيها أي محل مفتوحا قط، وإلا تأتي يأتي رجال الهيئة ويأخذون صاحب المحل في السيارة في البوكس، يحققون معه ويعطونه إنذار. إذا تكرر منه هذا فإما يجلد وإما يسجن. هل هذا موجود في أي بلدة في العالم وفيها المشايخ وفيها العلماء؟ وكان فيها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وما زال فيها الشيخ الفوزان، وكبار المشايخ هناك يدرسون وإلى الآن. فقال له الشيخ: وفرعون اللعين رأس مصركم فبهت. يقول: وأين كفر فرعون من كفر مسيلمة لو كانوا يعلمون؟ يقول أيضا: ثم كون نجدة الحرور، يقولون نجدة الحرور من عندكم، والقرمطة ورأس القرامطة من هذه البلاد. يقول هذا الكلام كذب وزور، فإن نجدة الحروري ابتلي ببدعته ومروقه بالعراق. نجدة الحروري من خوارج كان بالعراق وبها استقر وهي وطنه، وأيضا قد ثبت أنه تاب لما نظره ابن عباس. القرمطي بلاده القطيف، القطيف هذه إحساء يعني قريبة من البحرين والخط، وليس من حدود اليمامة، اليمامة اللي هي خرج منها مسيلمة، بل ولا من حدود نجد، بل ولا من حدود نجد. ثم لو فرض أنه من نجد ومن اليمامة ومن بلدة الشيخ، أي ضرر في ذلك؟ الشيخ من منطقة اسمها الحوطة، حوطة بني تميم، أي ضرر في ذلك؟ وهل عاب الله ورسوله أحدا من المسلمين أو من غيرهم في بلده ووطنه؟ وكونه فارسيا أو زنجيا أو مصريا من بلاد فرعون ومحل الكفر وسلطته، وعكرمة بن أبي جهل من أفاضل الصحابة وأبوه فرعون هذه الأمة اللي هو أبو جهل، هل ضره؟ الجواب لم يضره. بل ابن عبد الله بن سلول من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واسمه أيضا عبد الله، ممكن نختم هذا بكلام الشيخ محمود شكر الألوسي، نترك كلام السهسواني المكرر. الشيخ محمود شكر الألوسي في عراقي أيضا، عراقي، وله كتاب ذكرنا لكم واسمه غاية الأماني في الرد على النبهاني، وذكرت لكم قبل ذلك. والشيخ محمود شكر الألوسي من الذين كتبوا ودافعوا عن دعوة المجدد والمذهب السنة والجماعة. يقول ولا بدعة يعني لا عجبة، فبلاد العراق معدن كل محنة وبلية. يعني هو يتكلم عن بلده هو العراق، هو عراق. ولا بدعة يعني لا عجبة، فبلاد العراق معدن كل محنة وبلية، ولم يزل أهل الإسلام منها في رضية بعد رضية. فيقول: فأهل حرورة اللي هم الخوارج وما جرى منهم على الإسلام لا يخفى، يعني كانوا من العراق، وفتنة الجهمية الذين أخرجهم كثير من السلف من الإسلام إنما خرجت ونبغت بالعراق، والمعتزلة وما قالوه الحسن البصري وتواتر النقل به إنما نبغوا وظهروا بالبصرة. طبعا هذا ذكرنا لكم بالتفصيل. ثم الرافضة والشيعة وما حصل فيه من الغلو في أهل البيت والقول الشنيع في الإمام علي وسير الأئمة ومسبة أكابر الصحابة، كل هذا معروف مستفير. إذن هذا شهادة الألوسي العراقي على بلده. وألف الشيخ حكيم محمد أشرف سنده رحمه الله رسالة مستقلة بعنوان أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان، رسالة مستقلة في بيان في شرح هذا الحديث، جمع فيها روايات هذا الحديث وذكر أقوال شراح الحديث في بيان معناه وأقوال علماء اللغة والجغرافيين، وأثبت على ضوئها أن المراد بنجد قرن الشيطان هي العراق. وأيضا نتجاوز عن كلامه ونختم بكلام الشيخ الألباني يقول في تخريج هذا الحديث معلقا عليه: اللهم بارك لنا في شامنا إلى آخره. يستفاد من مجموع طرق الحديث أن المراد من نجد في رواية البخاري ليس هو الإقليم المعروف اليوم بهذا الاسم، وإنما هو العراق، وبذلك فسره الإمام الخطابي والحافظ ابن حجر العسقلاني. يقول الألباني رحمه الله تعالى: وقد تحقق ما أنبأنا به عليه السلام، فإن كثيرا من الفتن الكبرى كان مصدرها العراق، كالقتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وبين علي والخوارج، وبين علي وعائشة وغيرها مما هو مذكور في كتب التاريخ. فالحديث من معجزاته صلى الله عليه وسلم وأعلام نبوته. إذن هذه فائدة جديدة، أن هذا الحديث خصوصا امتنع من الدعاء للعراق لأنها ينبغ منها وينبغ منها كل هذه الفتن والزلازل التي ذكرناها والتي سمعتم طرفا منها. يعني هذا باختصار، وألفت كتب في هذا الأمر مفردة كما ذكرت لكم بعض أسمائها. فهذه كما قلت ملحوظة أردت أن أسوقها إليكم، ومن أراد أن يراجع كتاب مصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف أو وكتاب دعوة المعوئين وغير ذلك مما ذكرته يجد البحث مستفيضا، وأيضا في صيانة الإنسان للسعسواني يجد كلاما كثيرا. لكن أحببت هنا أن يعني ألفت نظركم لهذه المشكلة التي لا يزال من الصوفية ومن المخرفين من يردد هذا الكلام حتى الآن ويطعن في دعوة الإمام المجدد بحجة أنها خرجت من نجد وأنها من اليمامة وأنها من بلدة مسيلمة الكذاب، وأن الإمام المجدد وأئمة الدعوة من أذناب ومن سلالة ذلك الشخص إلى آخره. والقاعدة المعروفة لديكم جميعا أن الحق لا يعرف الرجال لكن الرجال يعرفون بالحق. فلو الآن الأرض المقدسة فلسطين وبيت المقدس وما حوله وفيه اليهود، هل يقال بأن اليهود اكتسبوا شرفا بوجود في الأرض المقدسة؟ الجواب لا. مكة أحب البيت الله جل وعلا، كان فيها من يعبد الأصنام والأوثان ويرفعونها فوق الكعبة المشرفة ويعبدونها، هل وجودهم في مكة اكتسبوا به شرفا وفخرا وفلاحا؟ الجواب لا. فالقال عندنا لو جاءنا واحد من أمريكا أو جاءنا واحد من اليابان أو جاءنا واحد من يعني أشد بلاد الله جل وعلا عداوة المسلمين لكنه يدعو للتوحيد والسنة بالدليل والبرهان، أخذنا قوله على العين والرأس. ومن يقرأ كتب الإمام المجدد يقرأ كتاب التوحيد وصول الثلاثة وغير ذلك يجد أنها كتب تدور على الأدلة من الكتاب والسنة ويبنى عليها الفوائد والمسائل. كتاب التوحيد إنما هو ترجمة وآية وحديث أو أحاديث ثم مسائل مستفادة من هذه الأدلة، ليس فيها إلا ذلك. فالقائل عندنا أنه لو أتانا أي إنسان من أي مكان كان المكان فإننا نقيس كلامه بالبرهان والدليل، فإذا أتانا البرهان والدليل فقوله على العين والرأس كان المكان. نرجع إلى بقية الكلام على شرح الحديث. قوله يسمع أو نسمع، يسمع أو نسمع، وكذا في يفقه ونفقه، دوي يسمع دوي صوته أو نسمع دوي صوته. قال الخطابي الدوي صوت مرتفع متكرر ولا يفهم، كلام تسمع كلام يقال غير مفهوم، وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد. قال النووي وأما دوي صوته فهو بعده في الهواء ومعناه شدة صوت لا يفهم. هذا الرجل الذي جاء حصل فيه مناقشة في من هو، هل هو من ذكرته قبل قليل في صحيح مسلم أنه دينار بن ثعلبة؟ قال الحافظ ابن حجر هذا الرجل جزم ابن بطال وآخرون بأنه ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد ابن بكر، والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة، المسلم أورد حديثه بعد حديث طلحة بن عبيد الله الذي معنا، ولأن في كل منهما أنه بدوي يعني من الأعراب، وأن كل منهما قال في آخر حديثه لا أزيد على هذا ولا أنقص، لكن تعقبه القرطبي، يعني القرطبي صاحب المفهم وليس القرطبي المفسر، تنتبه لهذا. عندنا القرطبي المفسر صاحب التفسير، وعندنا القرطبي المحدث صاحب كتاب تلخيص مسلم وصاحب الشرح شرح تلخيص مسلم واسمه المفهم، والكتاب مطبوع. فعندما يقول القرطبي في الغالب الحافظ فانه يريد المحدث، لكن تعقبه القرطبي اقول اي المحدث بان سياقهما مختلف واسئلتهما متباينه. قال ودعوى انهما قصه واحده دعوى فراط وتكلف شطط من غير ضروره، يعني هذا الحديث الرجل الذي جاء فيه غير ذاك الحديث، غير حديث ضمام ابن ثعلبة، حديث الأعراب الذي معنا غير حديث ضمام ابن ثعلبة الذي قال الله أرسلك وسأله بمن خلق السماء من خلق الأرض إلى آخر ما ذكرناه، حديث ضمام غير حديث هذا الأعرابي. يقول وقواه بعضهم، هكذا يقول الحافظ ويقصد بعضهم ابن ملقن شيخ الحافظ في شرحه التوضيح. قال قواه بعضهم بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذكروا لضمام إلا الأول، يعني إلا حديث أنس، وهذا غير لازم يعني لا يلزم. فعلى كل حال هذا بالنسبة للرجل، لكن سواء كان ضمام أم غير ضمام فالفائدة واحدة. قوله فإذا هو يسأل عن الإسلام، قال الحافظ أي عن شرائع الإسلام، ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام، هذا أيضا كلام ابن الملقن، يعني سبحان الله الحافظ ابن حجر أحيانا ينسب ابن الملقن كثيرا ولا يعزو إليه، لكن الذي يفعل أكثر هذا أكثر من هذا العين في عمت القاري ينقل كلام ابن الملقن بالحرف ولا يعزو إليه. وابن ملقن كذلك ينقل ابن بطال بشرح البخاري ولا يعزو إليه، لأن العلماء ما زال بعضهم يأخذ من بعض على مدار القرون السنين، ولا يأتي بذهن أحد أنه هذه سرقة علمية أو ليس سرقة، هذا لا يأتي في أذهانه، يعني صفحات كاملة ينقلها البدر العيني وأجزاء كاملة ينقلها الحافظ ابن حجر من هؤلاء ومن هؤلاء. يقول فإذا هو يسأل عن الإسلام أي عن شرائع الإسلام ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام وإنما لم يذكر له الشهادة، لماذا لم يذكر الشهادتين؟ يقول لأنه علم أنه يعلمها، هذا أول شيء، ومن أجله جاء، أو علم أنه يسأل عن الشرائع، أنه سيأتي أو مر بين الروايات أنه كان يسأل عن أخبره بشرائع الإسلام. قال الحافظ في شرح قوله وذكر له أقسام الزكاة في رواية إسماعيل بن جعفر قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، لأنه علم أنه جاء يسأل عن الشرائع، فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجملت، إذن أخبره بالشرائع، لكن عندنا هنا أشياء مجملة، لأن كل راوي روى شيئا سواء حفظه أو اختصره. يقول تبين أن في القصة أشياء أجملت، منها بيان نصب الزكاة فإنها لم تفسر في الروايتين، وكذا أسماء الصلوات لم يذكر له الصلوات، طيب هذا الرجل الذي ذهب وقال لا أزيد ولا أنقص، علم أن عليه خمس صلوات، ما هي الصلوات؟ لابد أن يكون عرفها بالتفصيل، وإلا كيف سيذهب وكيف سيصلي وأي صلاة سيصلي؟ لم يذكر في الحديث الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، فأكيد أن هناك ذكرت له هذه الأشياء لكن الراوي اختصرها، لأن هذا الرجل ذهب وقال لا أزيد ولا أنقص، طيب سيصلي أي صلوات؟ يقول وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم، يعني هذه الأشياء خلاص مشهورة فاختصرها الراوي، أو القصد من القصة بيان أن المتمسك بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل، وهذه سيأتي الكلام فيها. قوله لا إلا أن تطوع قال النووي المشهور فيه تطوع بتشديد الطاء على إدغام إحدى التائين في الطاء، لأن أصلها تطوع أصلها تطوع يعني تآن ثم طاء، فأضغمت إحدى التائين في الطاء صارت تطوع بالتشديد أو تطوع بالتخفيف. إلا أن تتطوع الاستثناء هنا إما أن يكون استثناء منقطع أو متصل، لو كان منقطعا معناه لكن أن تطوع شيئا من عندك، يعني لك أن تتطوع بشيء من عندك، هذا استثناء منقطع. إذا كان متصلا فيأتي بإشكال في معنى إلا أن تتطوع، فيجب عليك إتمام ما اتطوعت به، لأنه كان يكلمه على الفرائض والواجبات، فقال هل علي غيرها أو علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع، فعندئذ إذا تطوعت ودخلت في التطوع يجب عليك إكمال التطوع، وهذه مسألة في عند الفقهاء فيها خلاف. من العلماء من يقول أنه لا يجب على الإنسان إذا دخل في التطوع أن يكمله، وهذا عند الشافعية، ومنهم من يقول يجب الإكمال، ومن هؤلاء الأحناف، وقاسوا على الحج، لكن القياس على الحج في بعد، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله فعلى القول بأن العمرة ليست واجبة فهنا الإتمام واجب إذا دخل فيها الإنسان. لكن قالوا أن هذا القياس لا يصح لأن الصحابة أفتوا في من أفسد الحج ولو كان حج النافلة. قال أفتى الصحابة أنه يجب عليه أن يمضي في فاسده وعليه بعد ذلك كفارة. حتى في الحج التطوع يعني واحد حج الفريضة خلاص ثم ذهب يحج النافلة تطوع أفسده. الذي يفسد الحج هو الجماع قبل التحلل الأول, هذا الشيء الذي يفسد الحج بالنسبة للمسلم. أما الردة لأشياء نتكلم عن المسلم الجماع قبل التحلل الأول. ومع ذلك إذا جامع قبل التحلل الأول فإن حجه فاسد. ماذا يصنع؟ يروح يروح؟ لا, يجب عليه أن يمضي في فاسده يكمل ثم عليه بدنه كفارة. هذه مناقشة. على كل حال اختصرت لكم الكلام فيها وذكرها النووي وذكرها غيره, مسألة الاستثناء والشروع في التطوع. مسألة الجواب عن لم يذكر هنا الحج وباقي المنهيات. قال النووي: واعلم أنه لم يأتي في هذا الحديث ذكر الحج ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية أبي هريرة, وكذا غير هذا من هذه الأحاديث لم يذكر في بعضها الصوم ولم يذكر في بعضها الزكاة, وذكر في بعضها صلة الرحم وفي بعضها أداء الخمس, ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد حصال الإيمان زيادة ونقصانا وإثباتا وحذفا. وقد أجاب القاضي عياض وغيره رحمهم الله عنها بجواب لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الإمام المعروف صاحب المقدمة, لخصه أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وهذبه فقال: ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط, فمنهم قصر فاقتصر على ما حفظه, يعني هذا الذي تذكره فذكر شيئا منه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنف ولا إثبات, يعني هو هذا الذي رواه وغيره روى شيئا آخر زائدا, وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل فقد بان بما أتى به غيره أن ذلك ليس بالكل, يعني غيره زاد أشياء فعرفنا أن فلان هذا الذي أتى بهذه العبارات أو الجمل من الحديث ليس كل الحديث بأي شيء بجمع الطرق, كما قال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. يقول: وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه. ثم قال: ثم إن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أن نقبلها, يعني البخاري وغيره من كتبه في الصحيح يريدون هذه الزيادات وهذه الأحاديث ولا يمنعهم كونها مختصرة أو مقتصر عليها من إرادها. أما زيادة الثقة هذه فهذه مبحث طويل, وهي أن زيادة الثقة هل تقبل أم لا, فإنها إذا كانت مخالفة لا تقبل إذا خالفت الأكثر أو الأحفظ أو الأطول صحبة, وهذا كما قلت مبحث في المصطلح. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يفيد فائدة في قضية هل المذكور في هذا الحديث وهذه الفرائض لا يوجد فرائض غيرها, لأن كثير أهل العلم كما سيأتي من الفوائد يقولون معنى هذا الحديث أن الصلوات الخمس هي الواجبة فقط ولا يجب أي صلاة بعد ذلك, لا الوتر ولا العيدين ولا إلى آخره كما سيأتي في الفوائد. الشيخ يقول: ذهب بعض أهل العلم وجعل هذا الحديث أصلا في عدم وجوب ما سوى ما ذكر, ولكن عند التأمل تجد الحديث ليس فيه دليل على ذلك, يعني لا يدل على عدم وجوب تحية المسجد ولا يدل على عدم وجوب صلاة العيد وما أشبهها. لماذا؟ لأن هذه الصلوات لها أسباب عارضة تجب وجوب أسبابها، إلا أن القول الراجح أن تحية المسجد ليست واجبة لكنها سنة. يعني يقصد الشيخ أن نصوصا بيّن له الصلوات المفروضة على العبد أصالة، ولم يذكر له العارض ما يأتي بسبب من الأسباب كتحية المسجد أو صلاة العيد بسبب كما قلنا في الدروس الماضية الصيام من رمضان أو بسبب الحج. يقول ولكنها إلا أن القول الراجح أن تحية المسجد ليست واجبة ولكنها سنة مؤكدة، أما صلاة العيد فواجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى الحيض من النساء وذوات الحضور والعواتق أن يخرجن ويصلين. طبعا أكثر العلم على أن الوجوب هنا وجوب كفائي، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى. وأما الوتر فنعم، يقول الشيخ في الحديث دليل على أنه ليس بواجب لأن الوتر يتكرر يوميا، فلو كان واجبا لبينه. الصواب أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب لو تركه الإنسان لا يأثم، لكن تبع الآن لكن هذه، لكن من داوم على تركه سقطت عدالته كما قال الإمام أحمد، قال من ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي ألا تقبل له شهادة. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كان الإنسان، طبعا الأحناف يرون وجوب الوتر، الأحناف يرون وجوب الوتر. ابن عباس رحمه الله تعالى سئل الوتر واجب أم سنة؟ فقال ابن عباس فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وسأل السائل مرة ثانية الوتر واجب أم سنة؟ فأجاب نفس الجواب. يعني كان الصحابة يسألون ماذا فعل لكي نفعل مثله، ولا يسألون هذا واجب ولا سنة لكي نتركه. الآن يسألك فرض أم سنة لكي تقول له سنة، قل خلاص يعني مش واجب علي يعني مش هعمله. لا، الصحابة كانوا يأخذون هديه كاملا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام أحمد يقول من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، يعني لا تقبل شهادته عند القاضي. وطبعا إذا هذا الكلام أخذناه مضطردا لا تقبل حتى شهادته على عقد النكاح. طبعا هذا الكلام الآن إذا طبقناه فإنه لن نقبل شهادة أي أحد، لأن أكثر الشهود الآن لو جئناهم وقسناهم بالمقاييس هذه التي ذكرها العلماء فهم ليسوا بعدول. يعني حلق اللحية لا تقبل شهادته، يشارب الدخان لا تقبل شهادته، لكن لو قلنا هذا الكلام الآن وطبقناه ضاعت الحقوق. ولي المرأة إذا لم يكن هو إذا لم يكن عدلا ما الذي سيزوجها؟ الشهود الذين سيشهدون على النكاح، يأتي الرجل ومعه الشجرة يشرب الدخان وهو يشهد على العقد، بل قد يأتي المأذون هو نفسه مأذون فاسد يأتي من على المقهى ويعمل ويكتب عقد الزواج. فإذا طبقنا شروط العدالة في هذه العصور كما يقول الشيخ الألباني وغيره ضاعت الحقوق. فلذلك نحن مضطرون إلى قبول شهادة هؤلاء، شهادة هؤلاء الذين ليسوا بعدول في الحقيقة. لماذا؟ حفاظا على الحقوق. عقد النكاح جاء وموقع عليه الشهود والمأذون والولي الأمر والعريس أو الزوج، ويوثق المحكمة يحفظ المرأة حقها ويكون شيئا يحكم به بين الاثنين. فإذا أسقطنا عدالة هؤلاء وأولئك ضاعت الحقوق. فلذلك اضطر الناس في هذه العصور للاعتراف بهذه الشهادات لحفاظ على الحقوق. محمد كما قلت يقول رجل من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة إلى آخر كلام الشيخ. الإشكال الذي في الحديث صلى الله عليه وسلم مسلم مسألة الحلف هذه لابد أن نتعرض لها. قوله في الحديث أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، هذه صورتها صورة الحلف. وقد جاء النهي عن الحلف بغير الله، لا تحلف إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. فكيف نجمع بين هذا وبين ما جاء في هذا الحديث أفلح وأبيه إن صدق؟ أجوبة لعدد من أهل العلم، منها كلام الخطاب رحمه الله تعالى، ومن مما قاله يحتمل أن يكون هذا القول قبل النهي، هذا التفسير الأول أو الاحتمال الأول، يحتمل أن يكون هذا قبل النهي، يعني النهي عن الحلف بالآباء أو بغير الله. لكن هذا طبعا كلام بعيد لأنه لا يوجد دليل على التأريخ. الثاني، الاحتمال الثاني، يحتمل أن يكون جرى منه على عادة الكلام الجاري على الألسن وهو لا يقصد به القسم، كما تقول والله لا تدخل، والله لا تأكل، والله لا تشرب، لا تقصد القسم. يعني إذا لم يدخل يأكل ويشرب، والله لا تشرب كوباية الشاي، إذا لم يشرب الشاي هل أنت تكفر عن يمينك؟ فهذا من باب اليمين اللغو. فهو يقول هذا مما جرت به العادة على الألسن، لا يقصدون به حقيقة القسم، لا يقصدون به حقيقة القسم والتعظيم بالمحلوف به. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أيضا هو بعيد. هذا احتمال الثاني على كل حال هو الذي يترجح والذي عليه أكثر المحققين، أن هذا مما جاءوا به العادة ولم يقصدون به حقيقة القسم. مما ذكر أيضا الخطابي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أضمر فيه اسم الله، كأنه قال ورب أبيه. طبعا هذه دعوة، أفلح ورب أبيه، هذا احتمال ثالث. وأيضا احتمال رابع يقول ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا كان ذلك منه على وجه التوقير له، تعظيم لحقه دون ما كان بخلافه. وأيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رد هذه الدعوة، يعني أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعلت له الخصوصية أن يحلف بغير الله، وهذا كلام بعيد جدا. الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. من التخريجات أيضا البعيدة ما حكاه السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال هو تصحيف، كلمة أبيه تصحيف. لماذا؟ أصلها والله، يقول والله، فاللام الأولى والثانية إذا قصرتها في الكتابة تصبح كأنها سنة الباء والياء وأبيه. إذا كتبت لفظ جاء الله وجئت على اللام الأولى والثانية وقصرتها في الكتابة تصبح كأنها وأبيه. طبعا هذا الكلام أيضا بعيد جدا، واستنكره القرطبي لأنه بهذا يرد الروايات الصحيحة. وأشد من هذا كله ما ذكره القرافي، فادعى أن الرواية بلفظ أبيه أو أبيه لم تصح لأنها ليست في الموطأ، لأن القرافي مالكي. فادعى أن لفظ وأبيه لم تصح ضعيفة. طبعا هذا كلام مردود لأن الرواية كما ذكرنا صحيحة وبصحيح مسلم، فهذا الجواب أيضا ضعيف. وكما قلنا لعل الجواب الثاني هو أولى الأجوبة. فوائد الحديث التي لم نذكرها كما ذكر النووي يقول إن هذا الحديث، أن في الحديث من الفوائد أن الصلاة التي هي ركن أركان الإسلام التي أطلقت في باقي إذا أطلقت في باقي الأحاديث هي الصلاة الخمس، وأنها في كل يوم وليلة على كل مكلف بها، يعني المفروض على كل مكلف في اليوم والليلة خمس صلوات يؤخذ من هذا الحديث. أما الصلوات الأخرى التي تكلمنا عليها فهذه بحسب أسبابها. ثانيا من الفوائد أن صلاة الليل وجوبها منسوخ في حق الأمة، وهذا مجمع عليه، واختلف قول الشافعي في نسخه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت واجبة عليه واستمرت ولا واجبة ونسخت. يقول الأصح النسخ، أن نسخ حتى في حقه صلى الله عليه وسلم. وفيه أن صلاة الوتر ليست بواجبة، وفيه أن صلاة العيد أيضا ليست بواجبة، وهذا مذهب الجماهير. وذهب أبو حنيفة وطائفة إلى وجوب الوتر، وذهب أبو حنيفة وطائفة إلى وجوب الوتر، وذهب أبو سعيد الأصطخري من أصحاب الشافعي إلى أن صلاة العيد فرض كفاية، فرض كفاية، وفي أنه لا يجب صوم عاشوراء، يعني كان صوم عاشوراء واجب قبل فرض رمضان ولا غيره سوى رمضان، وهذا مجمع عليه. وفي أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابا، وهذه مسألة أيضا فيها مناقشة. هناك حقوق أخرى غير الزكاة، مثلا إغاثة الملهوف أو الإنفاق على الأقارب أو الأهل، هذه حقوق الإنسان ينفق على الأهل والأقارب من ماله ليس من الزكاة. لا يتواحد ينفق على زوجته ولدي من الزكاة، فهذه حقوق، لأن جاء في الحديث إن في المال حقا سوى الزكاة. آخر شيء من فوائد البدل العيني، فائدة زادها على ما نقل عن أولئك العلماء، فائدة أتى بها من عندي، فائدة جيدة. يقول أن السفر والارتحال من بلد إلى بلد لأجل تعلم علم الدين والسؤال عن الأكابر أمر مندوب، يعني أمر مستحب، يعني مستحب السفر والارتحال من بلد إلى بلد لتعلم الدين وسؤال الأكابر. أقول ويكفي في هذا قصة موسى عليه السلام في رحيل الخضر وما لقاه من التعب هو وغلامه في سبيل الوصول إليه. بهذا انتهى التعليق على هذا الباب، وكما قلنا الدرس كما هو بعد العشاء، لأن الآن الساعة 8 والمغرب يؤذن 5 إلى 10، فنستمر إلى أن يتعدى الوقت إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.
Gracias.